وهي تتمة للطائف وأسرار آية الميراث. أولا أن الله سبحانه وتعالى سوى بين الأبوين مع وجود الولد، يعني إذا كان الولد موجودا نال الأبوان السدس، أي لكل واحد منهما السدس، فتساويا في هذا المقدار. وفاضل الله عز وجل بينهما عند عدم الولد، عدم وجود الولد، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد ذكر في ذلك سبب أو مقصد ومعنى، ألا وهو أنهما عند وجود الولد يدليان بقرابة واحدة، عند وجود الولد يدلي كل من الأب والأم بقرابة واحدة وهي الأبوة، فاستويا في هذا الأمر، فنال كل واحد نصيبا معينا وهو السدس. أما في حال عدم الولد فإنه لم يحصل التساوي، فيفضل الأب على الأم بالذكورة والنصرة ووجوب المؤنة عليه، فاستحق بذلك أكثر من الأم، استحق بذلك أكثر من الأم لما عليه من مسؤوليات ولما لديه من احتياجات أكثر من احتياجات الأم. هذا في حال عدم وجود الولد. أما مع وجود الولد فإن الأبوين ينال كل واحد منهما السدس لأنهما متساويان في القرابة والجهة. من لطائف وأسرار آية الميراث أن الله سبحانه وتعالى قال من بعد وصية يوصى أو يوصي بها أو دين. استعمال كلمة أو في هذا الموضع أشار أهل العلم إلى أن في ذلك فائدتين: الأولى أن أو تدل على الإباحة، تدل على الإباحة، ومن ثم فهي لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. الفائدة الثانية أنها بمعنى الواو، لأن أو إذا دخلت على النفي صارت في معنى الواو، كما في قوله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا. وكذا في غير موضع النفي كما في قوله عز وجل: حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. المراد بأو هنا أنها بمعنى الواو، ما حملت ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم، كل ذلك محرم عليهم، أي على الذين هادوا اليهود. من لطائف أسرار الآيات التي ذكرت في الميراث مجيء قوله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بعد قسمة التركة، بعد قسمة الميراث. قال أهل العلم: السر في قوله لا تدرون أن الله عز وجل لما ذكر أنصباء الأولاد وكذا نصيب الآباء كانت العقول لا تدرك معاني تلك التقديرات بصورة جامعة، فربما خطر ببال الإنسان أن القسمة بكذا لو وقعت كانت أنفع وأصلح، فقال الله عز وجل: لا تتعنى أيها الإنسان فإنك لا تدري أيهم أقرب لك نفعا. فلذا ذكر الله عز وجل قوله لا تدرون، لأن هناك من قد يقول هذا أنفع، لعله إذا كان للأب كذا وكذا كان أصلح، فالله عز وجل قطع هذه الاحتمالات بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. من لطائف أسرار هذه الآية اقتران اسم العليم بالحكيم، إن الله كان عليما حكيما. وفي اقتران اسم العليم بالحكيم إشارة إلى أن حكمة الله عز وجل صادرة عن علم وحكمة، حكمة الله عز وجل صادرة عن علم وعلمه صادر عن حكمة، وهذا يعطي الكمال أكبر وأكثر. يزيد الاسم الذي هو من الأسماء الحسنى حسنا وكمالا وعظمة وجلالا. وقدم الله عز وجل ذكر العليم على الحكيم، قدم الله عز وجل ذكر اسم العليم على الحكيم، وذلك هو أكثر ما ورد في القرآن الكريم، أن يقدم اسم العليم على الحكيم. وذلك لأن كل ما يذكر في آيات الوعيد نابع عن علم، وكذا ما يذكر في الأحكام آيات الأحكام نابع عن علم. لكن أحيانا في مواضع يسيرة من القرآن قد يقدم الله عز وجل الحكيم على العليم لحكمة، كما في قوله عز وجل حين ذكر زوجة إبراهيم أو زوجة إبراهيم، ذكر أنها أقبلت وتعجبت حين بشرت بالولد، فقال لها الملائكة: قالوا كذلك قال ربك، كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. مع أن الأصل العليم الحكيم، لكن هنا قدم الحكيم على العليم. قال أهل العلم: وذلك لأمرين، لحكمة سابقة وحكمة لاحقة. أما الحكمة السابقة فهي تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة، أن الله عز وجل لم يؤخر ولادتها إلى أن بلغت سن العجز إلا لحكمة، لحكمة. لذا قال إنه هو الحكيم، سواء علم الإنسان ذلك أم لم يعلم. الأمر الثاني كونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم، وهذه مما يظهر أو تظهر بها حكمة الله عز وجل، سواء كانت سابقة أو لاحقة. هذه بعض لطائف وأسرار آية الميراث، نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من لطائف وأسرار آية الميراث وآية الوصية، وسنذكر بدءا بشيء من المسائل والأحكام المتعلقة بآية الوصية. المسألة الأولى: ما هي الآيات التي
ذكرت فيها الوصية وأحكامها؟ الجواب: وردت 3 آيات في ذكر الوصية وذكر شيء من أحكامها. أتم آية وأجمع آية هي الآية التي مرت معنا، وهي قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والآية الثانية في سورة النساء، وهي قوله عز وجل فيما ورد معنا سابقا في آية الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والآية الثالثة في سورة المائدة، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، إلى آخر ما ورد في آية المائدة. المسألة الثانية: ما هي الوصية أو ما معناها لغة وشرعا؟ الجواب: الوصية لغة معناها العهد إلى الغير، وتطلق على الأمر كما قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وهي مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته. وهناك فرق بين الوصية والوصاية، فالوصية مخصوصة بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية تكون بالعهد إلى من يقوم على من بعده. هذا معنى الوصية في اللغة. وأما معناها في الشرع فقد وردت للفقهاء عدة تعاريف، أحسنها أن يقال هي تمليك مضاف أو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، هذا تعريفها شرعا، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، يملك غيره ويكون ذلك فيما بعد موته ويكون على سبيل التبرع. ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية، من خلال هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية. فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال، بمعنى أنه إذا وهب الشيء ثبت وإن لم يمت ذلك الشخص. وأما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت، يعني لا يستفيد من أوصي له بالشيء إلا بعد موت الموصي. هذا الإطلاق الأول في الشرع للوصية. الإطلاق الثاني للوصية في الشرع بأنها الحث على المأمورات والزجر عن المنهيات، وهذا وارد في النصوص الشرعية. المسألة الثالثة: ما حكم أو ما أدلة مشروعية الوصية؟ الجواب: قد دل على مشروعية الوصية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد مر ذكر الآيات الثلاث في سورة البقرة والنساء والمائدة، وأما السنة فقد وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشهرها حديثان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فالشطر يا رسول الله. قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع إجماع أهل العلم، بل قال بعضهم إنه إجماع المسلمين على مشروعية الوصية. نقل ذلك عدد من الأئمة كالحافظ ابن قدامة والحافظ النووي وغيرهما. المسألة الرابعة وبها نختم: ما الحكمة من مشروعية الوصية؟ ما الحكمة من مشروعية الوصية؟ لماذا شرعت الوصية؟ في ذلك حكم كثيرة، نستعرض بعضا منها. أولا، لحاجة صاحب المال إلى ما يعود عليه بالنفع من الثواب والحسنات بعد موته، فهو محتاج إلى ذلك. ثانيا، استدراك ما فات الموصي من خير في حال حياته، فلعلها آخر لحظات من حياته أعطي رخصة وفتح له المجال أن يوصي بخير. ثالثا، التخلص مما قد يلحقه من ضرر في الآخرة، فلربما كانت عليه ديون وكانت عليه أمانات، كان له هذا أو كانت له الوصية مجالا في التخلص مما قد يلحقه الضرر في الآخرة. رابعا، أن ذلك امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، أن فيها التأهب للدار الآخرة، أن فيها التأهب للدار الآخرة. وغير هذه الحكم مما قد يعلمه المؤمن، وما خفي أكثر، والله عز وجل حكيم عليم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك. أحكام آية الوصية. ما حكم الوصية؟ ما حكم الوصية؟ أي من حيث وجوبها أو استحبابها أو نحو ذلك، هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراء والمحتاجين؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة سواء كان المال قليلا أو كثيرا، واستدل أربابه بهذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصي إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وحديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره. بينما ذهب آخرون، وهو القول الثاني، إلى وجوبها للوالدين والأقربين الذين لا يرثون، استدلالا بالآية، وذكروا تخصيص الآية بحديث لا وصية لوارث. والقول الثالث هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور، أن الوصية في أصلها مستحبة وليست فرضا ولا واجبا على من ترك مالا، هذا من حيث الأصل، لأن الآية منسوخة بآية المواريث، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأما حديث عبد الله بن عمر فهو محمول على تأكد الوصية، على تأكد الوصية. إذن هناك دلالات تدل على عدم الوجوب، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومنها ما ورد في حديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يريد أن يوصي، فعلق الوصية بإرادة الموصي، وهذا يدل على عدم وجوبها، يدل على عدم وجوبها. الأمر الثالث أن كثيرا من الصحابة ومن بعدهم لم تكن لهم أموال يوصون فيها، أو ماتوا ولم يوصوا. هذه كلها تدل على أن الوصية في أصل حكمها أنها مستحبة، وقد تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. والأحكام التكليفية الخمسة هي الوجوب والاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة. فأحيانا تجب الوصية، فمتى تجب الوصية؟ تجب الوصية إذا كان على الإنسان حق شرعي، عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي به، مثل الودائع التي توضع عنده وليس هناك بينة ولا شهود أو إشهاد، أو يكون عليه دين في حق الله عز وجل، أو ديون متعلقة بحق الآدميين، فمثل هذا يجب عليه أن يوصي كي تبرأ ذمته. فمثلا من كان على ماله زكاة ولم يؤدي تلك الزكاة، كتب الوصية في إخراج الزكاة سواء كانت لسنة أو لأكثر من ذلك، أو أنه وجب عليه الحج لكن لم يقم به، فهنا يجب أن يوصي بذلك كي تؤدى عنه فتبرأ ذمته. أو يكون عنده أمانات ليس فيها بينة ولا إشهاد، فهذه كلها توجب على الموصي أن يوصي، توجب عليه أن يوصي خشية أن يضيع الحق وتعلق بذمته ويتعرض للعقوبة بسبب ذلك. وقد تستحب الوصية، واستحبابها في القربات وفي الطاعات يستحب للموصي أن يوصي في طاعة الله عز وجل، وتستحب أيضا للأقرباء غير الوارثين الفقراء، الأقرباء الفقراء الذين ليس لهم إرث منه، تستحب لأن فيها أجر الصلة وأجر الصدقة، وتستحب أيضا للصالحين من الناس، تستحب الوصية للصالحين من الناس لأنها سبب لإعانتهم على الصلاح وعلى الخير. وتستحب أيضا بالثلث فما دون لمن ترك مالا كثيرا، يكون الموصي قد ترك مالا كثيرا فيستحب في حقه أن يوصي بالثلث فما دون. وقد تحرم الوصية، هذا الحكم الثالث، قد تكون الوصية محرمة، وذلك إذا أوصى على جهات محرمة كأن يوصي في معصية الله عز وجل بشيء، أو في دار لهو وغير ذلك مما هو من سخط الله. وتحرم أيضا الوصية إذا أوصى بأكثر من الثلث، بأكثر من الثلث وكان له ورثة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد زجر عن ما هو أكثر من الثلث. وتحرم أيضا إذا أوصى لبعض ورثته دون الآخرين لما فيها من الإضرار، والله عز وجل قد قال في كتابه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من دون أن يكون في وصيته إضرارا بالورثة. فإذا وجد الإضرار بالورثة في هذه الوصية حرمت. وقد تكره الوصية، قد تكون الوصية مكروهة، وذلك إذا كان الموصي قليل المال، الموصي يكون قليل المال وله ورثة أو وارث يحتاجون أو يحتاج إلى ذلك المال، فهنا الوصية تكره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد تباح الوصية، قد تكون الوصية مباحة، وذلك إذا كان الورثة لهذا الموصي أغنياء، إذا كان الورثة أغنياء فدفعها أيضا كان ذلك مباحا. مسألة أخيرة، وهي: هل كانت الوصية فرضا أم لا؟ الجواب في ذلك قولان، أصحهما وهو الذي رجحه عدد من المحققين أنها كانت فرضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم، ومعنى كتب أي فرض، ولكن هذا الفرض قد نسخ كما علمت بآية الميراث، لأن المواريث مقادير قدرها الله عز وجل وحددها للورثة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما سبق من أحكام الوصية أنواعها. ما هي أنواع الوصية؟ الوصية على نوعين: النوع الأول الوصية المطلقة، الوصية المطلقة، كأن يقول إن مت فثلثي للمساكين أو ثلثي لفلان أو لأي قربة أو طاعة. هذه الوصية المطلقة وحكمها أنها صحيحة، تصح، هذه الوصية المطلقة تصح فيما دون الثلث وفي غير الوارث. النوع الثاني الوصية المقيدة، وهي التي تقيد بدار أو مرض معين، كأن يقول إن مت في مرضي هذا فثلثي أو نحو ذلك مما دون الثلث لفلان أو للمساكين، وكأن يقول إن مت في هذه البلدة، يحددها أو يقيدها، فثلثي أو ما دون الثلث للمساكين أو لفلان. وما حكم هذه الوصية المقيدة؟ في ذلك تفصيل. إن مات فيما قيده به فهي صحيحة، إن مت في مرضي هذا ومات في مرضه ذلك صحت الوصية، وإن لم يمت في ذلك الأمر الذي قيده به فتبطل الوصية لا تصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي ذلك قولان هذا أصحهما. إذن إن مات فيما قيده به فالوصية صحيحة، وإن لم يمت في ذلك الأمر الذي قيده به فالوصية غير صحيحة. وهل للموصي أن يرجع عن وصيته إذا أوصى بوصية؟ هل له أن يرجع عنها؟ الجواب نعم، له ذلك إلا الوصية بالعتق في العبد المدبر الذي يقول له سيده إن مت أنا فأنت حر، فليس له العودة في العتق. وعلى ذلك إجماع أهل العلم، اتفق أهل العلم على أن الموصي له أن يرجع عن وصيته، ولذلك تجد أنك محتاج إلى مراجعة الوصية زمنا بعد زمن ووقتا بعد وقت، فتغير هذا وتبدل ذاك، وذلك لأنها لما لم تخرج من ملكه وهي عطية معلقة بالموت لم تقع، لأن الوصية أصلها أنها تصح أو معلقة بالموت إذا مات، وبما أنه لم يمت فله حق الرجوع إلى تلك الوصية وتغيير ما يحتاج إلى تغيير وإضافة ما يحتاج إلى إضافة. ومن مسائل الوصية معرفة شروطها، وشروطها ظاهرة. أولها ألا تكون الوصية لوارث، فإذا أوصى لوارثه بوصية لم يجزها سائر الورثة لم تصح بلا خلاف عند أهل العلم. ودليل ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولأن رب العالمين سبحانه وتعالى قد أحكم القسمة في الميراث بما يحتاج إليه كل وارث من قليل المال وكثيره، فحينئذ جاءت وصية النبي عليه الصلاة والسلام ألا وصية لوارث. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. الشرط الأول من شروط الوصية ألا تكون الوصية لوارث، وهذا قد نقل فيه الإجماع ألا تكون الوصية لوارث، نقل فيه الإجماع، نقله ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، وذلك للحديث الذي ذكرناه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة. كيف إذا أجازها الورثة؟ بقية الورثة أجازوا الوصية لبعضهم، هل تكون الوصية جائزة وصحيحة أم لا؟ في ذلك قولان، أصحهما ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنها تصح بإجازة الورثة، وقد وردت في ذلك الحديث السابق ذكره زيادة لكنها لم تصح إلا أن يجيز الورثة، لكنها لم تصح والعمل عليها. ويستدل لهذا القول بحديث عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والحديث ثابت وصحيح. هذا ليعلم أنه إذا طابت أنفس الورثة وأجازوها طيبة بها نفوسهم نفذت وجازت وصحت. الشرط الثاني من شروط الوصية أن تكون بالثلث فما دون، أن تكون بالثلث فما دون. وفي هذا الشرط تذكر مسائل: المسألة الأولى، إذا كانت الوصية بالثلث فما دون وكان للميت وارث، وكان للميت وارث، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتعدى الثلث، وعليه أن يكون أو أن تكون الوصية بالثلث فما دون لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، أو قال كبير. ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين واللفظ لمسلم: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والثلث كثير، الثلث كثير. لو أنهم غضوا أنقصوا، يعني دون الثلث. هذا فيما إذا كان له وارث لا يجوز له أن يوصي من ماله بأكثر من ثلثه، لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلثه. الحالة الثانية: إذا أجاز الورثة الوصية وصية المورث بما هو أكثر من الثلث، فهل تنفذ أو تصح تلك الوصية؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أرجحهما ما ذهب إليه الجمهور، وقد نقل الاتفاق على ذلك، أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة صحيحة وتنفذ وتجوز إذا أجازوها، أما إذا لم يجزها الورثة فلا، فليس إلا الثلث فما دون. ويستدل لذلك أيضا بالحديث السابق ذكره، وهو حديث عبد الله بن عباس: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. الحالة الثالثة: إذا لم يكن للميت أو للموصي وارث، إذا لم يكن للموصي وارث، هل يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ ليس له وارث يرثه. في ذلك قولان، أصحهما ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وهو قول عبد الله بن مسعود وقول أبي موسى رضي الله عنهما وعدد من التابعين والأئمة المحققين كابن القيم والشوكاني والعثيمين، أن له أن يوصي بأكثر من الثلث إذا لم يكن له وارث، له أن يوصي بأكثر من الثلث إذا لم يكن له وارث، بل لو أوصى بماله كله إذا لم يكن له وارث جازت هذه الوصية. وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له سعد: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فعلق هنا الحق بالورثة لوجودهم مع وجودهم، أما في حال عدم وجودهم فللشخص أن يوصي بأكثر من الثلث إذا رغبت نفسه بذلك، لا سيما إذا كان بيت المال غير منتظم، إذا كان بيت المال غير منتظم، يعني ربما بعثر في أمور ليست مضبوطة بضابط الشرع. نعم، الحالة الأخرى، الرجل الصحيح هل له أن يتصدق؟ لا يوصي، ليس الكلام عن الوصية، عن الصدقة، أن يتصدق في حال صحته بأكثر من الثلث، يتصدق بأكثر من ثلث ماله، هل له ذلك؟ الجواب نعم، ونقل في ذلك الاتفاق لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وغيرها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوما أن يتصدق الناس، قال عمر: فوافق ذلك مال عندي، وافق ذلك بمال كان عنده، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن أنا سبقته. فذهب فأتى بشطر نصف ماله، هذه الصدقة يجوز بما هو أكثر من الثلث، أتى بنصف ماله، فقال له الرسول: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الشطر يا رسول الله. ثم جاء أبو بكر فأقبل بكل ماله، فقال: ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فالصدقة مجالها مفتوح، ليست محصورة في الثلث كما هو الحال في الوصية. ومن شروط الوصية أيضا، من شروط الوصية ألا تكون بمعصية أو فعل محرم، سواء كان الموصي مسلما أو ذميا، فالوصية بالمحرم ممنوعة بل وباطلة، لأن هذه الوصية تخالف ما أوصى الله عز وجل به من القيام بتقواه، ولأن الله عز وجل لما ذكر الوصية قال: بالمعروف حقا على المتقين. المتقون لماذا جعلت الوصية حق عليهم؟ لأنهم هم الذين يراعون في وصيتهم ما أحل الله وما حرم، هم الذين يمتثلون ما أمر ويجتنبون ما نهى، فلذلك صارت حقا عليهم، دل على أن التقوى إذا اخترقت أو إذا تصرف معها بغير ما يناسب من شرع الله عز وجل فإن الوصية غير صحيحة وباطلة. ومن شروط الوصية ألا يكون الموصي مجنونا، ألا يكون الموصي مجنونا، بل لابد أن يكون عاقلا، عاقلا، والعقل مناط التكليف. ولذا ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق. وقد اتفق أهل العلم على أن وصية المجنون ليست نافذة ولا صحيحة، بل هي باطلة ومردودة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.